فيقولوا هذا دليل على أن الشرع قد تصرف في هذه اللفظة. ومنها هنا جاء مذهب بعض الصحابة والفقهاء الذين أطلقوا مدة السفر، فورد عن بعضهم ولو إلى سنتين، وورد عن بعضهم أنه قصر 6 أشهر، خصوصا لما ابن عمر يقصر 6 أشهر حينما حجزته الفلوج. فطبعا هنا أقام إقامة إيه؟ يقول يوم أمشي غدا أمشي، ولا مقيم وهو يعلم علم اليقين أنه يفضل المدة دي؟ يعلم علم اليقين، لأن الثلج ده اللي حال بينه وبين السير ده مش يصبح الصبح الايمي مش موجود، ده معلوم، دي فصول في السنة معلوم امتى بيحصل كده وامتى بيذوب وامتى يقدر يمشي وامتى يقدرش يمشي. فظل طوال هذه المدة يقصر، وورد القصر بأطول من هذه المدة. وهذا نظر من ايه؟ من ظن ان الشرع قد تصرف في تعريف المسافر، فيسمى مسافرا طالما انه لم يرجع الى موضع اقامته الاول، الى موضع اقامته الاول، سواء كان ناويا الاقامه في المكان الجديد او لم يكن ناويا الاقامه في المكان الجديد. هذا نظر. والنظر الثاني يقول ان اقامته صلى الله عليه واله وسلم اقام، ومع ذلك اعتبر نفسه مسافرا، يقول هذا استثناء من الاصل. يعني يقول الاصل انه اذا وضع رحاله واستقر انه ايه؟ لا يسمى ايه؟ مسافرا. يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه مسافرا في مده 4 أيام او 17 يوما او 20 يوم، يقول يستثنى دول بس، يعني دول اللي يستثنوا من ايه؟ من الاصل، من الاصل. يعني يقولوا ايوه، هو هنا اختصر على ما وردت فيه الاحاديث فقط. فهذا هو النظر الثاني، هذا هو النظر الثاني. اصحاب النظر الثاني دول اللي تفرع عنهم بقى ايه؟ الاقوال، منهم من قال 4 ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 10 ايام، ومنهم من قال 17 يوما، ومنهم من قال 20 يوما. لكن كل دول يجمعهم الجامع اللي احنا قلنا عليه، ان هم اعتبروا ان الراجل اللي حط رحاله واقام ده اساسا لغه لم يعتبر مسافرا، بس هيقتصر على ما وردت فيه الايه؟ الاحاديث. كانهم يقولون هذا استثناء من الاصل، الاصل انه لم يصبح مسافرا ويستثنى على ما وردت فيه الاحاديث. بنقول هنا في وجهتين في فهم مساله المده التي بعدها يعتبر مقيما او التي بعدها لا يجوز له ان يقصر الصلاه. في فهم اولي او الفهم الاول اللي هم قالوا ان قولت النبي صلى الله عليه وسلم قصر 4 ايام او 17 يوما او 20 يوما لا ينظر الى هذه المده، لكن ينظر اليها من جهه اخرى، فيقال الشرع قد تصرف في تعريف المسافر، فكان الشرع بيقول لا، مش المسافر الشادد رحاله بس او المغادر مكان اقامته بس، لا ده كمان الى ان يرجع الى مكانه الاول حتى لو اقام في اي مكان اخر. يبقى كانهم عايزين يقولوا الشرع قد زاد على تعريف اللغه، اللغه قالت المغادر مكان اقامته او الشادد لرحاله، واذا حط رحاله لم يعتبر مسافرا. هم عايزين يقولوا الشرع زاد فقال حتى لو وضع رحاله الى ان يرجع الى مكان اقامته التي جاء منها. فبناء على ذلك كما تعرفون الفتاوى اللي هي وردت عن بعض الصحابه بان يقصر الصلاه وان استمر 2 او 6 اشهر او الى اخر هذه الفتاوى. في وجهه ثانيه كما قلنا لكم، وهو النظر اليها من جهه اخرى، فيقول الاصل هو اللي احنا عارفينه وهو الوارد في اللغه، ان السفر لا يطلق إلا على المغادر لمكان إقامته الشادر لحاله غير المقيم، فإذا أقام في موضع ما لم يسمى مسافرا. هيقولوا لكن الأحاديث دي ده جات استثناء من الأصل، جاءت استثناء من الأصل، ودول اللي بتفرع عنهم الفتاوى الكثيرة اللي بعضهم قال 4 و10 أيام و12 يوما و17 يوما و20 يوما و21 يوما، كل دول بتجمعهم وجهة النظر هذه، مفهوم؟ دول وجهتين النظر. هنا في تنبيه ممكن يحل هذا الإشكال. قلنا لكم من قبل أن مسألة الإقامة والسفر والنوم وأي فعل لم يأمر الشرع به لا يحتاج إلى نية. فكونك تقول نويت أن أقيم هذا شيء لا يدل عليه دليل، أو لا يدل الشرع على أنه يقوم عليه حكم، وقولك نويت أن أسافر في سرك أو في للناس هذا أيضا لا يقام عليه حكم. لو كان لكلامك ده معنى يبقى ما أنت تقول نويت أن أسافر يبقى تقصر في بيتك وتفطر من بيتك وتجمع من بيتك. نويت أن أسافر يبقى إيه؟ الأمر مبني على إيه؟ النية. كذلك هذا خطأ. كذلك خطأ أن الشرع يقيم حكما على أنك تقول إيه في سرك أو لإخوانك إن نويت أن أقيم. نويت أن أقيم لم تنوي أن تقيم هذا لا يترتب عليه حكم. لا يوجد دليل يدل على أن الإقامة تنبني بالنية أو السفر ينبني بالنية. بل هذه أحكام إن وجدت ترتب عليها الحكم وإن لم توجد لم يترتب عليها الحكم. لو نوى الصيام من الليل ده إيه؟ دي قربة إلى الله عز وجل. لكن اللي نوى السفر الأسبوع الجاي هو بيتقرب إلى الله عز وجل. مين قال النية؟ هو في حد أمرك بالنية؟ يعني هو في نص شرعي رغب في السفر أو في الإقامة أو في الحضر أو في النوم أو في القيام عشان تقول في سرك أو لمن حولك إن أنا نويت إن أنا أسافر وتجعل هذا من جزء الشرع يقيم عليه أحكام؟ الشرع يطالبك بنية في إيه؟ في افعل ولا تفعل. لكن السفر والإقامة والحضر والنوم وما إلى ذلك وانتقاد الوضوء كل هذه أشياء لم يأمر الشرع فيها بشيء ولم ينهى عن شيء فلذلك لا تدخلها نية. لا تدخلها نية. فكما اتفقنا على أن نيتك لو نويت من بيتك أن أنت تسافر مش هيترتب عليه أن أنت تقصر الصلاة دلوقتي، كذلك لو هناك قلت نويت أن أنا أقيم في الحقيقة مش هيترتب عليه شيء، لن يترتب عليه شيء. فلذلك كانت وجهة النظر الثانية هي الراجحة، أن الأصل أن هذا الرجل الآن يسمى إيه اللي حط رحاله قعد ده لا يسمى مسافرا، في الحقيقة لا يسمى مسافرا، فلذلك هيقتصر في موضع الاستثناء على ما جاءت به الأحاديث، على ما جاءت به أن الصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم، لأن هيقول الصحابة أطلقوا مدة السفر ففهمهم مقدم. هذا أمر لم يتقن بعد لأن الصحابة كلهم لم يتفقوا على هذه الوجهة. معلوم أن ابن عباس له قولان مشهوران في هذه المسألة، فهو يقول بالقول بسبعة عشر يوما مثل الآخرين، وفي فتاوى له أخرى يطلق الأمر بمدة السفر بالمدة التي تقصد فيها. هذا ليس كلهم متفقون على أنك مهما أطلت في الإقامة بعيدا عن بيوتك أنك تقصر الصلاة، سواء أقمت شهر سنة سنتين ثلاث سنين عشر سنين أنك تقصر الصلاة. هذا لا يصح أن يقال أنه اتفاق منهم، ولا يصح أيضا أن يقال أنه فهم منهم مقدم على فهم الآخرين. هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، لأن الوارد عن الصحابة والتابعين اللي هم فهموا الصحابة الاقتصار على المدد. اللي راجع المحلل ابن حزم هيجد أن من الصحابة ومن التابعين من اقتصر على 17 يوما ومن اقتصر على 12 يوما ومن اقتصر على 14 يوما، فلم يكونوا كلهم يقولوا بأن الرجل يقصر الصلاة حتى لو أقام سنين. اجتمعوا؟ لا، ما ننصحش نحن نقول كلهم اجتمعوا على القصر وما يجتمعوا على الإتمام، وما الفتاوى 12 يوم و 17 يوم دي بقوا ايه؟ اختلاف ايه؟ يبقى دي وجهة النظر الثانية، ان هو ملوش ان هو يقصر على طول. يعني افرض هو اقام سنين. هو خدوا بالكم عشان كده احنا قعدنا نعيد الكلام كذا مرة، لو مش مفهوم انا اعيده ثاني. سيبوكم من الاقوال، الاقوال كثيرة جدا عشان ما تلخبطوش. خدوا بالكم من الاصل اللي خرجت منه هذه الاقوال. هما اصلين، فهمين اثنين. الفهم الاول يقول ان المسافر ده هو في اللغة اللي غادر مكان اقامته الشاد لرحاله، هذا لغة، والشرع قد تصرف في هذا التعريف فقال ان المسافر ده حتى لو وضع رحاله واستقر هيظل مسافرا حتى يعود الى ايه؟ مكان اقامته. فهذه وجهة، وبناء على كده تسمع الفتاوى اللي تقول سنتين وست شهور وكذا وكذا وكذا. هذه وجهة. الوجهة الثانية تقول لا، الشرع لم يتصرف في تعريف المسافر، الشرع اقر نفس التعريف بس كل الموضوع ايه؟ ان 4 ايام او 17 يوما او 20 يوما ده استثناء من الايه؟ من الاصل، فيقتصر على هذا الاستثناء. مفهوم؟ فهموه ازاي؟ ما اعرفش فهموه ازاي بصراحة، بس هو ده كلامهم بيقول كده. هو خدوا بالكم الصحابة او التابعين ما حدش قال احنا فهمنا كذا فالاصل كذا، لكن تصرفاتهم هو اللي العلماء بيفهموا منها، لكن هو مفيش حد قال انا فهمت بان انا فعلت كذا او كذا. يعني مفهوم من كلامهم ان هم كأنهم اعتبروا ان الرجل يسمى مسافرا حتى لو استقر في مكان اقامته، ده فهم. والفهم الثاني فتاويه تدل على انه بيقول لا الرجل ده مسافر بس هيقتصر على المواضع اللي وردت في السنه 4 أو 17 يوما أو 20 يوما مفيش بينهم خلاف. اللي قال 4 مش بيعارض اللي قال 17 يوما مش بيعارض اللي قال 20 يوما. خدوا بالكم ليه، هما بس بعد كده بدأوا ينظروا هنقتصر على انهي حديث من الاحاديث دي. فبعضهم قال لا انا هقتصر على 4 أيام مدة الاقامة في مكة. ليه؟ طب ليه ما خدتش بحديث 17 يوما و20 يوما؟ قال لا، لان 17 يوما و20 يوما كان ايه مترددا، اليوم اغادر غدا اغادر اليوم اغادر، كان في ضب حرب بيحارب، فاللي في حرب ده ما يعرفش ايه، ما يعرفش امتى هينجلي الامر، فبكرة سافر بعد سافر. فقال ده عشان كده مش هناخد بالايه من 17 يوما و20 يوما، هيقتصر على ايه على 4 أيام اليقينية اللي هو أقام مكة وهو متيقن إن هو يقعد كام 4 أيام. طب اللي خدوا بالعشرين يوم والتسعة عشر قالوا إيه؟ قالوا لا، أنت هتقولنا إنه هو هنرجع تاني لمسألة النية، والإقامة أساسا لا تحتاج إلى إيه إلى نية، ففيش فرق بين اللي يقول هسافر بكرة سافر غدا واللي يقول أنا متيقن إن أنا هقعد أسبوع. مفهوم؟ وهو في الحقيقة دول أصحاب الأقوال دول مفهوش خلاف بينهم في التأصيل، يعني مفيش خلاف بينهم في مسألة تعريف المسافر، مفيش خلاف بينهم في مسألة أن المسافر هو المغادر لمكان إقامته الشاد لرحاله، قالوا هي دي اللغة، والذي وضع رحله لا يسمى مسافرا، هذا من اللغة. قالوا الشرع ده هيقتصر على مواضع الاستثناء التي وردت في الشرع، ده هو مفيش خلاف بينهم على كده. لما جم يختلفوا بقى في المدة رجعوا لمسألة الايه النية في الإقامة وعدم النية في الإقامة، فكلهم على هذا الأصل أصحاب الأقوال دي، والتانيين على هذا الأصل اللي هم بيطلقوها أن الشرع قد تصرف. الفيصل بين الفريقين قلنا هو الفريق الذي فهم أن القصر محدد بمدة وأن الشرع لم يتصرف. لما؟ لأمر قد ذكرناكم به من قبل. إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر قصر بكلامه ولا بفعله؟ قصر في هذه المدد بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، والفعل لا عموم له، يعني الفعل مواز زي الأقوال، يعني مش زي ما يقول قصرت وأنا مسافر لمدة كذا أو وأنا مقيم أو وأنا غير مقيم فنقول هذا عموم أو هذا خصوص، لكن الفعل لا عموم له بمعنى أنه يقتصر على موضع الفعل فقط، بمعنى أنه يقتصر على موضع الفعل فقط، كما يقول الصحابي دخل الكعبة فصلى، دخل الكعبة فصلى، يبقى أنت ما تخش الكعبة تصلي في أي اتجاه؟ واحد يقول والله أنا أصلي في أي حتة، أصلي كده أصلي كده أصلي كده، هو دخل الكعبة فصلى، التاني يقول له لا كلامك غلط، يقينا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى صلى في أي اتجاه؟ في اتجاه، في اتجاه واحد بس، إما صلى كده أو صلى كده أو صلى كده أو صلى كده. ما دام انت ما تعرفش في انهي اتجاه صلى ما تقدرش تقول ايه هصلي في اي اتجاه، لان الفعل لا عموم له، الفعل يقتصر على الفعل فقط، الفعل مش زي القول، الفعل لا عموم له، يعني يقتصر على نفس الحادثه بنفس الفعل فقط. فكذلك ما نحن فيه، هو صلى الله عليه وسلم استثنى او كانه خرج او كان هذا زياده على المعهود لغه وعلى الوارد في الشرع، واذا ضربتم في الارض، هذا ليس ضاربا في الارض وليس متحركا في الأرض إنما هو مقيم، فالشرع استثنى، استثنى بكلام ولا بفعل؟ لو كان استثنى بكلام يبقى كنا هننظر للكلام ده هل هو عام هل هو خاص هل هو مطلق هل هو مقيد، لكن هو صلى الله عليه وسلم استثنى بفعل، فنقول نقتصر على هذه الصورة التي ورد فيها. فده اللي رجح كفة هؤلاء أن ما حدث منه صلى الله عليه وسلم هو حكايات وأفعال دون أن يحدد هذا الكلام بكلام منه صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه الأفعال لا عموم لها، يعني لا يستفاد منها أكثر من ذلك، وبما أن هذه الأفعال جاءت على خلاف أو جاءت استثناء من تعريف المسافر لغة والذي أقره الشخص، فكل هذا يؤدي إلى الاقتصار على نفس المواضع التي أو نفس المدد التي قصر فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يرجح وجهة نظر الفريق الثاني القائل بأن المسافر إذا حط رحاله وأقام في مكانه لم يعتبر مسافرا إلا باستثناء المدد التي قصر فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ده بالنسبة متى يتم المسافر، وجماع أقوال أهل العلم لا يخرج عن المذهبين أو عن الأصلين اللي احنا قلناهم، أي قول لن تجدوا يخرج عن هذين الأصلين، والخلافات اللي بينهم خلافات عشان من اعتبر الإقامة تحتاج إلى نية فقال يكفي الأربعة، ومن لم يعتبر الإقامة تحتاج إلى نية أو إلى غير نية فاقتصر على أبعد هذه المدد وهي 20 يوما، لا تجد خلافا بينهم. ولا يصح التعلق في هذا الباب بأقوال الصحابة، لأن الصحابة لم يتفقوا على أمر معين، بل منهم من قال مثل الفقهاء أهل العلم من الاقتصار على مدد محددة، وهذا يدل على أن أصحاب هذه الأقوال فهموا فهم الفقهاء هؤلاء أصحاب الوجهة الراجحة، فما يصحش في هذا الاحتجاج. والذي يرجح هذه الوجهة ما قدمناه لكم من أن الأصل في تعريف المسافر، وأن الشرع لم يغير من هذا التعريف، وأن الاستثناء جاء بحكايات أفعال وهي لا تفيد العموم كما مثلنا لكم. ويتبقى أمر هنكمله إن شاء الله في المرة القادمة حاضر، وهي لأصحاب هذا الفريق بقى أي مدة من هذه المدد 4 ولا 17، وإذا نوى أكثر من 4 هل يتم من أولها ولا يقصر من أولها، دي اللي نكملها إن شاء الله المرة القادمة. ويبقى انتهينا من هذه الفقرة تماما، متى يتم المسافر. متردد كل يوم يعد مسافر، بس إلى متى؟ إلى ما وردت فيه السنة. إلى متى؟ إلى ما وردت فيه السنة. ما حدش يقول هو أنت تعلم الغيب، ما هو مين قال لو هو كان أقام 21 يوم؟ مين قال لو كان أقام 21 يوم؟ تقدر تجاوب على السؤال؟ تقدر تقول هيقصر لا يتم؟ فواحد يقول لك مين قال لك إنه لو أقام 21 يوم كان هيتم؟ ما صحيح، سؤال وجيه، لكن هو اللي خلينا احنا مش مكلفين الإجابة عن هذا السؤال، ان احنا بنقول له ان المقيم ده لا يسمى مسافرا، واحنا استثنينا له الواحد العشرين يوم ليه؟ عشان السنة اللي استثنت. فلما يجي اليوم 21 هنقول ده لا يسمى لا لغة ولا شرعا مسافر. اللي نوى إقامة شهر، اللي نوى إقامة شهر عمره ما هيزيد عن 20 يوم، يعني أقصى مدة ورد فيها القصر هي 20 يوما. لا، اللي بروح حي العشر طبعا مش هيقصر الصلاة العشر من رمضان، على حسب ما الناس بقى بتسميها سفر او لا تسميها سفر. حتى لو هو دي تعتبر كل يوم، كل يوم واحد بيسافر بني سويف، كل يوم هي وظيفته كده، بيشتغل سواء قطر ولا بيشتغل بتاع بريد ولا بيشتغل طيار ولا بيشتغل اي حاجة، بحيث ان هو يوميا بيسافر بني سويف ويرجع، فهذا يقصر الصلاة. كما قلنا لكم هنكملها في المرة القادمة، هنكمل اي هذه المدد اللي بعدها يتم الصلاة. 4 أيام، 4 أيام، خدوا بالكم ده قول له وجهته وله حقيقته، هو قول مش مخترع ولا حاجة، ده 4 أيام دي جايبينها من السنة، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام في مكة كم يوم؟ 4 أيام. ما حدش يغتر بالحديث أنه سافر 10 أيام، 10 أيام ده مقدار إيه؟ مقدار الذهاب والرجوع والمناسك اللي أداها بعد خروجه من مكة. لكن في مكة كان مقيما ناويا الإقامة متيقنا لهذه المدة هي 4 أيام، على هذا اتفاق أهل السير لا خلاف بينهم في هذا، 21 صلاة 4 أيام، يعني 4 أيام والفجر بتاع اليوم الأخير. عبد الله بن عمر السؤال بيقول لما قصر الصلاة 6 أشهر هل ممن كان معه كان مخالفا له؟ إن ما كانش معاه حد يخالفه بده دليل إن هم مأيدينه، وإن كان معاه حد بيخالفه يبقى ده دليل المسألة فيها خلاف. لم يرد، مش لازم الخلاف ينقل، اصل فين لازم الخلاف ينقل يا اخوانا؟ لما يكون ايه؟ لما يكون دين محفوظ، يعني قال الله وقال الرسول، يبقى ده المتوكل الله عز وجل بحفظه، يبقى لازم ينقل. لكن انا ما اقولش ان عبد الله بن عمر قصر 6 أشهر ولم يرد عن احد انه خالفه، مين قال الكلام ده؟ يكون الموضوع ان انت وصل قول ابن عمر لكن لم يصل قول اصحابه، وقد يكون معه من خالفه في هذا. المسألة دي ما تحتاجش ل، يعني ما هياش مسألة مما تعم بها البلوى يبقى لازم النقل، وما هياش مسائل أساسا المتكلم بها صاحب الشرع يبقى لازم الناس تتدين بأن تنقل أقوالهم، خصوصا أن السنة واضحة عندما لا ينقل هذه الكلام هذه الكلمات. أما المخالف عبد الله بن عمر، أيوه في مخالف عبد الله بن عمر زي ابن عباس وغيره، ومن التابعين مخالف له أيضا في مدة القصر هذه، ده دليل على أنه هو مدام مسافرا يقصر. لكن احنا نقول لحط رحاله ده إيه؟ ده مش مسافر، هو ده محل النزاع، مش مسافر، ما حدش قال انه مسافر اساسا. لو كان مسافرا لا لقلنا يتوجب عليك أن تقصر الصلاة، لكن هو ليس بمسافر. قوم هو أقام خلاص، هو اعتبر كده مقيم، انتفت عنه صفة المسافر أساسا، لكن هيقتصر على أنهي مدة؟ هي دي فيها خلاف السنة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. رسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان في مسألتين كنا قلنا هنرجئهم إلى بعد الانتهاء من بحث القصر والجمع في الصلاة، ألا وهي مسألة تحديد ميقات الفجر ومسألة الجماعة الثانية. لكن نظرا لأن الناس اللي أرسلوا كتاب بتاع لجنة الأزهر متعجلين وعايزين يسمعوا رد، فنعتذر ونتكلم اليوم على هذا البحث، بحث الأزهر الذي رد فيه على البحث الذي قام به عبد الملك كليبي.
الأمر ببساطة شديدة، هنعرض وجهة نظر عبد الملك اللي هو بيقول إن ميقات الفجر الآن غير صحيح، بمعنى أنه متقدم عن هذه الصحيح، لما يتراوح بين 12 دقيقة وبين 20 دقيقة. نوضح وجهته من جهة الشرع بما احتكم إليه من علم الفلك اليوم، وبما احتكم إليه من رؤية بصرية، ثم نورد بعد ذلك رد اللجنة التي ألفتها مشيخة الأزهر، وهي لجنة من المتخصصين في علم الفلك أيضا. الشيخ عبد الملك بيقول إن ميقات الفجر بالذات متقدم عن مواعيده، وهنا يرد سؤال مهم: ما المصلحة في تقديم ميقات الفجر؟ فإن كان القوم يتلاعبون فإذا التلاعب يكون في جميع المواقيت، يعني اللي تلاعب في ميقات الفجر عشان يضل المسلمين هتلعب في نقاط الظهر، وتلعب في نقاط العصر، وتلعب في نقاط المغرب، وتلعب في نقاط العشاء. فالمعترض يقول: بما اني ما فيش مصلحة، اذا شبهة التغيير او تعمد التغيير غير موجودة. مفهوم؟ يعني اساسا بعض المعترضين يقول ما فيش مصلحة اساسا تدعو هيئة الارصاد، وهي هيئة علمية
على تغيير وقت الفجر، اذا لا يؤتمنون على بقية المواقيت. الاجابة على السؤال ده بسيطة جدا اذا عرف السبب، دون التطرق إلى اتهام أناس بعيونهم أو أي شيء. وأول من أبدى هذه الملحوظة هو الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في الباب 45 من كتاب الصيام في الجزء الرابع يشير بعد أن تكلم عن مسألة تعجيل الإفطار، يشير إلى مسألة مهمة جدا تحت عنوان تنبيه، فيشير إلى أن مما ابتلي به أهل البلاد أنهم أصبحوا يقدمون موعد الأذان الثاني عن موعده، زعما منهم أن هذا يجعل الناس ينقطعون عن إيه؟ عن الطعام والشراب في الصيام، حتى صار هذا الأمر هو إيه؟ هو الأصل، ولا يعلم بحقيقة الأمر إلا أفراد قليلون. عايز يقول الحافظ، عايز يقول إن الناس من طفرتهم او من كثرة حرصهم المخالف للسنة على انك تنقطع او تبطل اكل وشرب وما يتعارض مع الصيام قبل ان يأتي وقت السحر، فبدأوا يقدموا ايه؟ ميقات الفجر عشان اللي يسمع يقوم ايه؟ يبطل. ده ابتدى الامر عندهم كده. وبعدين الحافظ بيقول: وحقيقة الامر لا يعلمها الا الافراد القليلون، فلم يحصلوا هذا ولا ذاك. أوقع الناس في صلوات مبطلة. مين اللي يعرف حقيقة الأمر؟ بعض أفراد قليلون يعرفون أن موعد الفجر قد تقدم عن ميقاته، وذلك بهدف مزيد من الاحتياط. طيب، يبقى إذن هنا في مبرر قوي لاستثناء الفجر بالذات في إيه؟ في أن يقدموا موعده. يرد هنا سؤال مهم، طب إيه علاقة الحافظ بموضوعنا؟ الحافظ بقاله قد إيه؟ وإحنا بقالنا قد إيه؟ والحافظ مين قال إنه كان في مصر؟ الأمر سهل جدا. أولا الحافظ ابن حجر عسقلاني مصري، مصري. الأمر الأخطر أن الحافظ ابن حجر كان من مشيخة الأزهر، أحد شيوخ الأزهر هو الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام السيوطي، مفهوم؟ فإذا الرجل يتكلم عن إيه؟ عن واقع ما يعيشه، عن واقع هذه البلدان، يتكلم عن هذه البلدان. طيب نفترض أن هذا الفهم خطأ والحافظ يتكلم عن ديار أخرى لا يتكلم عن مصر. أكد هذا الفهم الصحيح الرشيد رضا في المنار عند تفسير الآية وكلوا واشربوا، أنكر عليهم تغيير ميقات الفجر، قال لأنهم زعموا أو لأنهم أرادوا أن يعملوا بالاحتياط، عايزين يقطعوا السكة على العمال يأكل ويشرب ده، راح مقدمين الايه المواقيت ميقات الفجر عشان يخلوا الراجل ده يبطل يأكل. فمع تقادم الزمن أصبح ايه؟ أصبح هو هذا هو الوقت الحقيقي، والعلة في أصل التغيير نسيت، نسيت مع ايه؟ مع عدم مبالاة الناس بأمور دينهم، ونسيت بتقادم الزمان. وده ايه؟ وده شؤم أي بدعة في الدين أن يرفع مقابل منه سنة أو يدخل الناس في ضلالة، وهذا ما قد وقع. وأكد نفس الكلام الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله في تفسيره أيضا، وأكد هذا الأمر أيضا بنفس هذا الكلام أحد علماء الأزهر اللي ظل لمدة 40 سنة يكتب عمود قرآن وسنة في جريدة الجمهورية قبل أن يتوفاه الله، قال إن النتائج مغلوطة، النتائج مغلوطة بالنسبة لميقات الفجر. إذا كده احنا حلينا ايه؟ حلينا الإشكال اللي قد يرد على أي إنسان، ما المصلحة في تغيير ميقات الفجر؟ المصلحة هو أنهم زعموا أو تصوروا أن هذا مزيد من الاحتياط، فآل بهم الأمر إلى أن ايه؟ غيروا وبدلوا. الأمر مش على كده، جه أخونا صاحب هذا البحث قام ببحث في منتهى البساطة جدا، وردود اللجنة في منتهى البساطة جدا، لو فهمنا كلامه هنفهم كلام اللجنة، وبعد كده يتبقى الحكم للمستمع ان هو يتضح له من فيهم المصيب. اساسا حينما تنظر امامك تجد ان نظرك يأتي عند موضع معين ولا ترى شيئا. على سبيل المثال ما تقولش عشان قصادك عوائق، لا، اقف كده على شط البحر مفيش حاجة قصادك، وبص هتلاقي في النهاية مين اللي منعك؟ البحر، كأن البحر ايه؟ بيتني يعني، كأن البحر بايه؟ يعني ايه؟ خلاص ده يسمى نهاية مد البصر، خلاص ده بنهايته. ممكن انسان مش واخد باله يقول اصل النظر ضعيف فهو جاب النهاية، لا مش نظر ضعيف، طب انت شفت الامر ازاي؟ ايهما ابعد؟ الاتنين كيلو دول اللي انقطع النظر عندهم في البحر ولا رؤيتك للقمر؟ القمر بتراه طبعا. يبقى اذا الامر مش امر ضعف بصر. عايزين ننبهكم نقول لكم ان في حاجه اسمها الافق، نتيجه ان الارض ليست سطحا مستويا، فهذا الافق لما تيجي الشمس بتغيب يعني تتحرك، او الارض اللي تتحرك وبرضه الشمس تتحرك دلوقتي، تتحرك الى ان ايه؟ تغيب هذه الشمس ناحيه المغرب، يسقط قرص الشمس. هو في الحقيقه مش بيسقط قرص الشمس، هو في الحقيقه ان الافق بيحول بينك وبين ان ترى ايه؟ الشمس. طيب بص ناحيه الغروب كده، بص ناحيه الغروب، ركز على الشمس، هتلاقي الشمس عماله ايه؟ تغيب، تبهت 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 غير ما تلاقي ايه؟ اختفي. خليك مركز في نفس المكان، تلاقي نفس المكان ده ايه؟ محمر، فيه احمرار. تلاقي نفس المكان ده ايه؟ فيه احمرار. ده الشفق اللي هو وقت المغرب الى ان يغيب فيكون وقت العشاء. الاحمرار ده نتيجه ايه يا اخوانا؟ نتيجه ان الشمس لسه قريبة شوية من الأفق، فلسه ضوءها عمال يخبط فين؟ يخبط في السماء وينعكس لك، مفهوم؟ ده الاحمرار. طيب كل ما المدة تزيد كل ما الاحمرار ده يبدأ ايه؟ يختفي لغاية ما يبقى ظلام دامس اللي هو اسمه كده أذان العشاء. يبقى كده غياب الشفق الأحمر، يبقى كده أذان العشاء. يبقى إذن هنا ظلام دامس نتيجة ايه؟ نتيجة إن الشمس حتى ضوءها مش قادر يخبط في المرايه اللي فوق العكسه دي السماء ويرجع لك، لكن هي بعدت خالص يعني الافق غطاها خالص خلاص. ده ظلام دامس. يفضل الوقت يمر 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 لغايه ما تبدا هي ايه تقترب، ويبدا يعيد الكره تاني قرب الفجر، تبدا تلاقي ايه اضواء، وبعدين ضوء خافت، وبعدين ضوء يبدا ايه ينتشر ينتشر لغايه ما تلاقي الشمس ايه قصادك. قبل الضوء، قبل ما تلاقي الشمس قصادك، الضوء جاي منين؟ جاي نتيجه قرب الايه، قلنا بقى الشمس عماله كل ما تقرب كل ما ايه ضوء هيخبط في السطح اللي فوق ده اللي هو السماء ويرجع لك، وبكده ايه ينتشر هذا الضوء. سهله دي سهله. اخونا بيقول ايه؟ بيقول الظلام الدامس ده، الظلام الدامس ده علميا لما تكون الشمس عامله زاويه مع الافق زاويه 18، معيش ثلاث تحفظوا الارقام دي، هم مش دعوا ثلاث ارقام 18 و12 وزاويه بينهم، مش هنزود عنها ان شاء الله، بس لازم تفهموه لما احنا نتعرض لكلام القوم، يبقى لازم تفهموا كلام القوم عشان لا نتهم بان احنا ايه. يقال ان الانسان عدو ما يجهل، قال الانسان رد دون علم، وهذا مذموم اساسا. فانتوا اصبروا خمس دقائق ان شاء الله. الشمس الظلام الدامس ده امتى؟ قال الظلام الدامس ده طبقا للنظريات العلميه والناس اللي هو راسلهم الدوليين دول معاهد الارصاد، قالوا له الظلام الدامس دي الناس دول لا يعرفوا لا مغرب ولا فجر ولا شروق ولا غروب ولا حاجه من دي. قالوا له الظلام الدامس ده لما تكون الشمس عامله زاويه مع الافق بمقدار 18 درجه. خدوا بالكم ان كل ما يبدا الضوء يظهر كل ما الشمس عماله تعلى، ويبقى ايه الزاويه عماله تضيق، يعني كل ما تبقى 17 16 15 14 12 كل ده عمال الضوء ايه يزيد لغايه ما يبقى صفر، تلاقي الشمس قصادك. ماشي كلام كويس. هو يقول علميا، علميا الظلام الدامس ده تماما عند 18. طب والضوء الكامل؟ يقول علميا عند 12. يبقى اذا الشمس لما تقرب عند 12 تلاقي الضوء انتشر لكل ذي عينين يرى الضوء. خلاص. هو بيقول ان لازم الفجر بتاعنا احنا كمسلمين اللي هو الضوء البسيط المنتشر اللي يبدا ينتشر شيئا فشيئا، لازم منطقيا يكون فين؟ بين ال 12 وبين 18، ولا ممكن يكون في حته تانية؟ مفيش. عند 18 ضلمه، وعند 12 الضوء واضح، يبقى يقينا الفجر بتاعنا في المنطقه بين ايه؟ بين الاثنين دول. كويس الكلام؟ كويس. قال لهم اول غلطه في هذا الامر بعد ما قرر الحقائق دي، يعني هنعتبرها حقائق لغايه ما نشوف التانيين بيناقشوا ازاي. قال لهم اول غلطه ان كل الفلكيين العرب مجتمعين على انهم يؤذنوا للفجر عند زاويه 19. عند زاويه 19 يبقى هم كده بيأذنوا عند حته قربت للضوء ولا بعدت؟ ولا بعدت كمان؟ ده هو بيقول عند 18 علميا ضلمه كحل. هم بقى مش بيأذنوا عند 18 وبس، ده هم بيأذنوا عند 19 تحت 18 كمان. احنا قلنا ايه؟ كل ما الزاويه تقل معناها ان الضوء بينتشر، يبقى العكس العكس، كل ما الزاويه تزيد يبقى ايه؟ مزيد من الايه؟ من الظلام. هي دي الغلطه اللي هو قال لهم عليها. قال لهم انتوا كلكم معترفون بان انتوا بتأذنوا الفجر عند 19 درجه، بينما الظلمه موجوده عند 18. انت شفت الضوء ده ازاي؟ ده عند 18 يعني مزيد من الشمس بترتفع وراء الافق مجال الظلمه. انت بتدعي ان انت بتأذن الفجر ازاي اساسا؟ مفهوم؟ خلاص كده؟ قال لهم بكل بساطه الفرق بين 19 درجه والدرجه اللي بيظهر عندها الضوء اللي هي في المنطقه بين 18 و 12 بيتراوح بين 10 دقائق و 20 دقيقه، قصدي 12 دقيقه و 20 دقيقه. خلاص؟ يبقى كده ايه؟ كلام في ظاهره منطقي ما فيهوش اي خلل، بيعتمد على مجموعه من الحقائق. الحقيقه الاولى قال لهم عند 18 درجه فهمناكم ازاي الشمس تختفي وراء الافق ضلمه تماما، ودرجات الظلام دي درجات سواء بعد العشاء لغايه ما يحل الظلام الدامس، او قرب الفجر تبدا ترتفع تاني فيبدا يظهر هذا الضوء مره ثانيه. قلنا ظلام دامس عند 18 درجه وضوء تام عند 12 درجه، يبقى الفجر بتاعنا بين 18 وبين 12. لو جه واحد من بتوع الفلك قال الفجر بتاعنا عند 11 درجه هقول له انت غلطان، لان ده عند 12 الضوء انتشر في كل الكون، يبقى انت بتدور على ايه؟ ولو قال لي ان الفجر قبل 18 هقول له برضه انت غلطان، ده انا عند 18 الدنيا ظلمه، انت تحتها كمان بتقول انت شفت الفجر، ازاي شفته؟ مش ممكن تشوفه أساسا، مش ممكن يرى. كويس؟ طيب قال لهم كل العرب بيقولوا ان احنا الفجر عند درجة 19، ودي الغلطة اللي هو بيمسكها عليهم، ان انتوا بتأذنوا عند 19 و 19 ما تنفعش بأي طريقة. كان الفرق بين 19 وبين الزاوية اللي هو حددها؟ قال بتتراوح بين 12 و 20 دقيقة. الكلام ده فيه صعوبة؟ مفيش اي صعوبة. اللجنة بقى ردت على الراجل ازاي؟ ردت اول قالت له انت ايه؟ اول حاجة جبت كلامك ده من كتب مش متخصصة، رحت جبت المساعدة الوطنية وخطبت البحرية الامريكية ومش عارف ايه، ودي اشياء لا يؤخذ منها بحوث متخصصة. ماشي كلامكم صح. الامر الثاني قالوا له انت بتقول حددت الزاوية اللي بين 12 و 18، هو كاتب ازاي حددها؟ اختار يوم صح في الكويت، في جو الكويت، واختارها وخد ايه اللقطة دي، فلقاها عند زاوية 16. قالوا له اولا عشان تقرر نتيجة خطيرة زي دي ما ينفعش تجربة واحدة، لازم يكون تجارب لعدة ايام. كلامكم صح. طيب كلام، يبقى المنتظر ان هم يجيبوا حقائق علمية خلاف هذا، صح؟ طيب نسمع بقى هم ايه الحقائق، هم ايه رأيهم بقى، متى يكون الظلام ومتى يكون الضوء. الراجل قال كلامه، قال الظلام الدامس عند 18 والضوء التام عند 12 والفجر بينهم وانتوا بتأذنوا عند 19. يبقى المتبادر للذهن ان هم يقولوا له كلامك غلط، عند 19 مثلا يكون نهار وعند 16 يكون ضوء، يعني ده مفترض. هنشوف هم هيقولوا ايه وبذلك يتضح حقيقة الامر. يقول خلاصة التقرير، يقول نرى ان اعتبار الفجر ابتداء من وجود الشمس تحت الافق بمقدار 16 و30 ليس سليما. واخونا قال ان لازم يقينا تبقى بين ايه 12 و18. قال لما جربت لقيتها فين؟ عند 16. قالوا 16 دي غلط. ماشي غلط، نظرا لان الفجر يبدا عندما تكون الشمس في المتوسط تحت الافق بمقدار 18. وهنا كأن الراجل راعى الدقة المتناهية اللي صعب ان حد يلاحظها، وعايز يحتاط نفسه، وعارف ان العلم بيقول ان 18 ظلام دامس، فحب يحتاط نفسه قال لك في المتوسط، يعني بعض الاحيان تبقى فوق سنة وبعض الاحيان تبقى تحت سنة، فبيقول لك الفجر بيكون عندي كام؟ 18. الفجر فين؟ عند 18. واخونا بيقول عند 18 تبقى ايه؟ ظلام. هنقول هم المتخصصين وكلامهم هو الصح، هنقول هم المتخصصين وكلامهم هو الصح، يبقى الفجر عند كام؟ 18. كويس نكمل. ولكن اذا اخذنا في الاعتبار الحاجة الى بعض الوقت بين الاستيقاظ ثم الوضوء ونحوه لسماع صوت المؤذن ومن ثم البدء في صلاة الفجر، بدأ هو يحفظهم يقول لك لكن ايه لازم ناخد في الاعتبار ان الراجل ده هيقوم من النوم ويتوضا ويسمع ايه اذان الفجر، دي كلها مده عايزينه يبقى ايه مستعد قبل الاذان يعمل حاجات، يقوم من النوم ويتوضا في الاذان ومن ثم البدء في صلاه الفجر، نجد انه من اللازم ان يؤذن للفجر عندما تكون الشمس تحت الافق بمقدار 19. يبقى هما بيأذنوا للفجر فين؟ في الظلمه ولا في الفجر؟ الظلام. مش هم لقين كده، هم بيقولوا عند 18 او نظرا لان الفجر يبدا عندما تكون الشمس في المتوسط تحت الافق بمقدار ايه 18. رغم ان الكلام ده قد يكون فيه نوع من التدليس، لكن دعك من التدليس، هنقول فعلا كلامكم صح، عبد الملك كلامه غلط، الفجر يبدا عند 18. بدا بقى التقرير يقول نفس الملحوظه اللي قالها ابن حجر والرشيد رضا وما بعده، بيقولوا نظرا ان هم عايزين يهيئوا الراجل قبل اذان الفجر يقوم ويتوضا ويستعد، فنرى ان الاذان يكون عند 19، اللي هو نفس الكلام اللي قالوا عليهم عبد الملك، قال لهم ان انتوا بتقدموا عند 19 اللي كلكم معترفين ان هي ظلام دامس. فهمت الكلام؟ يبقى كده التقرير ريحنا من بقيه البحث، لان ده تحت عنوان الخلاصه. يبقى التقرير هنا اعترف بحقيقه مهمه جدا، اعترف بانه بيأذن عند 19 والفجر الحقيقي عند كام؟ عند 18. احسن واحد فيهم متساهل قدر المده دي بكام؟ بعشر دقائق، ده بتوع التقرير مش عبد الملك، بعشر دقائق. يبقى اذا التقرير افادنا حاجتين، ان عبد الملك كلامه صح ان انتوا بتقدموا والدنيا ضلمه كحل مفيش فجر، وان في وقت فرق بينهم، وان انتوا عملتوا كده بنفس العله اللي نبه عليها الحافظ واللي نبه عليها رشيد رضا وسيد قطب وغيرهم من اللي انت عايزين تحصاته لامر الصائم واللي عايز يحضر نفسه لصلاه الفجر. يبقى ده راحنا من بقيه مناقشه التقرير. مفهوم الكلام؟ هو ده كلام عبد الملك، وده كلام رد اللجنه العلميه اللي هي اخطر ما في كلامها انها اقرت بان هي بتؤذن عند 19 اللي هو ظلام دامس، بينما الفجر على رايهم عند 18، مع ان دي نفسها محل نظر. يبقى هم اقروا ان هم بيصلوا في الضلمه، والتقرير قال ان احنا بنعمل الكلام ده من قبيل الاحتياط عشان راجل يستعد، وقدروا هذه المده بحوالي 10 دقائق. طيب لما جم يكملوا مع عبد الملك في بقيه البحث جابوا اشياء كده، يعني انت غلطت في الترجمه وكلام مش عارف مصطلح ايه ترجمته بطريقه ايه، ماشي، لان هم اهل هذا الفن ولهم ان يعترضوا. هنا بقيه البحث يقول على الرصد، يقول الرصد الضوء بتاع النجوم، يقول فهو عند انخفاض الشمس، عشان بقول لكم ان كلمته الاولى في المتوسط دي فيها نوع من التدليس فضلا عن انها مخالفه لكلام العلميين، هنا كانه راجع نفسه. يقول فهو عند انخفاض الشمس 18 درجه تحت الافق يكون ضوءه ضعيف جدا بدرجه تسمح برؤيه النجوم الخافته الضوء. دي مساله مهمه جدا في البحوث، تدل ان هم اللجنه لما كتبت كلمه في المتوسط حبت تقف في النص، لكن ده كلامهم الحقيقي. ايه موضوع النجوم الخافته؟ كلام سهل جدا. النجوم في نجوم ذات ضوء شديد وفي نجوم ذات ضوء خافت. طبيعي ان الشيء اللي ضوءه ضعيف لما يجي جنبه ضوء شديد ما تقدرش تشوف فين الضعيف. يبقى عايز تشوف الضعيف ده يبقى لازم يكون الشديد فين مختفي، يعني ضلمه. هو ده حجة عبد الملك وبتوع مرصد جرينتش، ان 18 درجه معناها ضلمه. قالوا لهم بدليل ان عند 18 درجه تقدر تشوف النجوم ذات الضوء الخافت والضعيف، لان لو فيها دابه شمس او ضوء منها ما تقدرش تشوف النجوم دي. فده اللي خلانا نقول ان اللجنه لما قالت في المتوسط كان كلامها غير مراعى فيه الدقه. ومع ذلك حتى على كلامهم هذا في المتوسط اعترفوا بانهم يؤذنون عند 19 درجه، وفرق بين 19 درجه والدرجه التي زعموها. ده ملخص ما اردنا ان نتكلم عليه، وملحوظه الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا الشيخ محمد عبد المقصود هو اللي نبهني اليها، وهي تدل لما قاله رشيد رضا ولما قاله سيد قطب ولما قاله بقيه من تكلم في هذه المساله، وتكشف عن الجواب المهم في المساله لماذا وقت الفجر بالذات يصرون على تغييره. في شيء مش مفهوم في الكلام او ملتبس في الكلام ده اللي انا قلته؟ كلام سهل. عبد الملك يقول الامر عنده بسيط، يقول عند 18 درجه يعني الشمس مرميه في الافق ب 18 درجه ما تقدرش تشوف منها اي ضوء في الشمس منعكس، قصدي في السماء منعكس، فيقول ده تعريف الظلام التام. عند 12 درجه يبقى الشمس عليت شويه بحيث ان ضوءها بيخبط في السماء ويرجع لك، وده الضوء المنتشر اللي كل الناس تراه. عند 0 درجه ده معناه ان كل الناس شايفه الشمس. خلاص دي حقائق. بيقول عند 18 الظلام وعند 12 الضوء التام، يبقى اذا الفجر بتاعنا اللي هو الضوء اللي بينتشر يبدا خافتا وينتشر لازم يكون في درجه بين هاتين الدرجتين. اعتراض اللجنه قالت ان في الحقيقه عند 18 ما هواش ظلمه، بل هو في المتوسط ده وقت الفجر، مع ان رجعوا بعد كده يدققوا ان دي ظلمه، لكن انا افترض. زادوا على ذلك ان هم اعترفوا قالوا نظرا لان يجب تحضير المتوضئ ويقوم النوم ويتوضا ويستعد الفجر، فعشان كده نرى ان يكون الاذان عند 19، وده نفس الاتهام اللي هو بيوجهه اليهم عبد الملك وغيره ممن سبقوه. خلاص ده اللي اردنا نتكلم عليه في هذا المسألة. سؤال صحيح هنا يرد عشان لا مش ده اقول لك طبعا هو الكلام هنا على الفلك وما الى ذلك، الرؤية النظرية أو الرؤية بالعين المجردة أيدت ذلك، لكن اعتمادنا في هذا الأمر على الفلك الذي لم يخالف الواقع، وذلك لما قدمناه لكم من قبل أن هناك فرق بين المواقيت، مواقيت الصلوات وبين هلال رمضان. مواقيت الصلوات يمكن الاعتماد فيها على الفلك والحساب، لأن الأحاديث لم تعلق أمر المواقيت برؤية، أما الهلال فقد علقت الأحاديث أمر الصيام والإفطار على الرؤية، وهذه إجابة كما قلنا أجاب بها العلماء من قبل وأوضحها وفصلها الإمام القراطي في الفروق موضحا أننا لا نطعن في علم الفلك لكن لا نأخذ به في مسألة الهلال بينما نحن نأخذ به في مسألة المواقيت وذلك اتباعا للشرع. فلا يرد ما أراد أن يلزم به البعض مثل رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أنكم ما دمتم تحددون أوائل الصلوات ونهايات الصلوات بالفلك فيجب أيضا أن تستمروا على نفس الطريقة في تحديد الهلال ودخول الأهلة وخروج الأهلة. هذا إلزام ما لا يلزم لأن الأدلة فرقت بين الاثنين، وكونك تخطئ في النظر أو كونكم يمكن أن يحدث خطأ في النظر وتصومون وتفطرون على هذا، هذا ليس فيه مؤاخذة من الشرع. الشرع قد تجاوز للأمة عما وقع فيه من الخطأ والنسيان، فإذا وقع خطأ نفترض يعني أنه قد وقع خطأ فهذا لا يؤدي بنا إلى أن نستغني عن الطريقة الشرعية إلى غيرها. فنعم، هو 12 و20 دي هو عمل لها جداول، لكن هو يقول إن هي ما تقلش عن 12 ولا تزيد عن 20، لا تقل عن 12 دقيقة ولا تزيد عن 20 دقيقة. طبعا تعلمون إن في بحث كان نشر في الأهرام وانتشر إن الأزهر ألف لجنة ثانية أثبتت أن الفرق بين الأذان الحالي والأذان الحقيقي لا يقل عن 35 دقيقة، لكن هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن الاعتماد عليه من الشرع. مفيش مبرر يقول ان انت تصلي قبل الوقت تروح 10 دقائق يعني. تتكلم على ده ولا بحث ثاني؟ ده لا، هو بحث ده بيقول ان احنا لو تركنا الامر للعين هيتروح بين 10 دقائق. طب ما احنا لم نمنع، احنا لم نمنع ان خدوا بالكم الدكتور التفتزاني والدكتور الثاني اللي في جامعه الازهر اللي ناقشوا بحث عبد الملك هم يعتبروا اهل العلم في مساله الفلك، يعني الملك يعتبر مقلد، هم يعتبروا هم اهل العلم. والملاحظ ان احنا ماكين الرد ردينا من واقع اقرارهم واعترافهم، بس احنا ما ناقشناهمش لان احنا مش اهل ان احنا نناقش معهم هذه الامور. هذا حقيقي مش تواضع، هذا حقيقي، ده راجل علمي، ده راجل دكتور في الفلك، الا ان الراجل ده افادني ان هو اقر بالحقيقه، قال ان الفجر عند 18 واحنا بنأذن عند 19، يبقى هو اقر انه بيأذن فين؟ في الضلمه. اللي زادوا بقى واللي ده اللي مش مستحب منه ان هو افتى، قال لي كان عشان نحضر ايه، نخلي ايه الراجل يستعد، هذه ليست ايه، ليست تبعه، دي مش تبعه، مفهوم؟ نعم. 20 دقيقه تحتاط يعني الله ما عشان كنا هذه بشو خير، يعني اخونا بيقول فعلا ان ده اتعمل عليه رساله دكتوراه في معهد الارصاد واثبت صاحب الرساله ان فعلا الوقت متقدم بين 10 دقائق او 12 دقيقه و22 دقيقه. وخدوا بالكم ان الشيخ ناصر تكلم عن هذه المساله في المجلد الخامس من السلسله الصحيحه مقرا لها بان الفجر هذا يتقدم عن موعده الحقيقي، الشيخ ناصر في المجلد الخامس من الصحيح. وخدوا بالكم ان في ملحوظه كان اشار اليها ابن حزم في كتابه، قال ان هو شرعا الوقت بين الفجر وبين الشروق، الوقت بين الفجر وبين الشروق مساو بالضبط للوقت بين المغرب والعشاء. لو انتوا عدلتوا الموضوع ده هتلاقيه عدل فعلا، يعني لو انتوا ثلاثه جبتوا اي نتيجه قرب عن الايه الاطار هذا يعني. لكن انت الان اي نتيجه، طبعا في نتيجه هي اي نتيجه هتدوروا فيها هتلاقوا ان في فرق بين وقت الفجر في المده بين الفجر والشروق هتلاقيه متغير عن الوقت بين الايه بين المغرب والعشاء. فلو ضبطتها طبقا للكلام ده هتلاقي ان المسافه تكاد تكون ايه متساويه. نعم. ولا هو لا يبعد، طبعا ما دققتش فيه يعني، لا يبعد عن اللي انا شفته قبل كده يعني، فما اعرفش بقى المهتم بالامر، قصدي المهتم ان هو يدقق النهارده 18 النهارده 12 النهارده 13 عليه ان هو ياخد الورقه من اخينا يعني. لكن اللي عايز يحتاط فلا يصلينا قبل مرور 20 دقيقه وهو لن يخسر شيئا. انت تصلي قبل الوقت؟ لا لا لا، يعني اللي يهمك مصر، احنا هنفتح كل البلاد العربيه، يعني ايه كمل الافطار كمل الاكل يعني، دخل في وقت غير وقت الصلاه، يعني خلينا ايه واقفين عند الشرع، ده مش وقتها طبعا اللي اقتنع بالكلام ده مش وقتها، يبقى خلاص مفيش اي مبرر ان انت تصلي قبل الوقت خلاص، يبقى انتهى الامر. الكلام ده لو كان ظهر او عصر او مغرب او عشاء هيجمع ممكن ينقل الوقت على ما سوف ياتي يعني، لكن ده وقت الفجر، مفيش اي مبرر ان تنتقل الصلاة قبل وقتها بتاتا. يبقى لازم كل واحد لمن اقتنع ان هو يهيئ نفسه على هذا. لكن دخل في جماعة تانية في جماعة والجماعة دخلت قبل الوقت، هيستنى لغاية ما تمر الوقت وبعدين يخش وراهم، او هيفعل كذا، او مفيش الا دول، او كل هذا ليس بمبرر ان تصلي او ان تدخل او ان تنوي الصلاة قبل الوقت، او ان تدخل وراء رجل قد ابتدأها في غير الوقت بعد 20 دقيقة. صلاة السنة بعد دخول الوقت. ما صلاة السنة ايه هي؟ بعد 20 دقيقة. ما لها بقى؟